عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام في الدرس الماضي عن حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بغسل القدمين. قد ورد في بعض الروايات أنه توضأ إلا رجليه ثم غسل جسده ثم غسل رجليه، وفي بعض الروايات أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل جسده ثم غسل رجليه. وتقدم كلام الحافظ رحمه الله في الفتح على رواية أبي معاوية. رجعت كلام الحافظ يقصد رحمه الله حديث عائشة فقط، يقول روايات حديث عائشة ليس فيه ذكر غسل القدمين بعد الوضوء إلا رواية فرد بها أبو معاوية فقط عند مسلم. ذكر مسلم رحمه الله في الصحيح قال: وكل من رواه عن عائشة لم يذكر غسل القدمين إلا أبو معاوية. فالمقصود أن ذكر غسل القدمين الوضوء كامل ثم غسل الجسد ثم غسل القدمين، هذا الزيادة هذه في حديث عائشة فقط، لكن ثابت في حديث ميمونة رضي الله عنها من طرق كثيرة في البخاري كما سيأتينا في الحديث القادمة. فإذا القول بضعف هذه الرواية ما يستقيم، لأنه يعني أولا أن أبا معاوية توبع كما ذكر الحافظ رحمه الله، وثانيا أنه جاء في رواية حديث ميمونة كما سيأتينا في الصحيح صحيح البخاري. المقصود أن تضعيف هذه الرواية لا يستقيم. إذا نرجع إلى الجمع فنقول هل مثل ما تقدم في الدرس الماضي، هل يشرع أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل بدنه ثم يعيد غسل القدمين؟ هذا ظاهر حديث ميمونة رضي الله عنه في بعض الروايات، فربما يقال بهذا. لكن لو قيل ما الحكمة من غسل القدمين مرتين أو ثلاث، أنه غسله مع الوضوء ثم غسل سائر جسده، ظاهر أنه يدخل فيها القدمان ثم غسلهما في الأخير، فلا يظهر حكمة واضحة من إعادة غسل القدمين بعد الوضوء وبعد غسل البدن. ظاهر الحديث هكذا، لكن يجاب أحد أمرين ما هما ذكرنا في الدرس الماضي. الأمر الأول أنه احتاج تنحى مقام ذلك غسل قدميه، وهذا ما رأي مالك رحمه الله أنه إن كان هناك الطين ونحو ذلك شرع غسل القدمين وإلا فلا. هذا وجه. الوجه الثاني لا، هذا إذا قلنا أنه يشرع الغسل، إذا قلنا أنه يشرع، لكن إذا قلنا أنه لا يشرع فتوجه هذه الرواية بأحد أمرين. هذا الأمر الأول أنه عند الحاجة. الأمر الثاني أنه يحمل فتوضأ وضوءه للصلاة على إيش؟ الغالب، بدليل رواية الأخرى فتوضأ غير قدميه، فهذه رواية مفصلة في نفس حديث ميمونة. في بعض الروايات فتوضأ وضوءه للصلاة مجملة، وفي رواية أخرى غير قدميه استثنت القدمين. في رواية ثالثة أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على رأسه وغسل جسده ثم غسل قدميه، هذه واضحة أيضا. فحديث ميمونة جاء ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه توضأ وضوء للصلاة، هذا واحد. الثاني أنه توضأ غير رجليه. الرواية الثالثة أنه ذكرت تفصيل الوضوء وأنه لما وصل إلى الرأس غسله ثم غسل البدن ثم غسل القدمين. فإذا عندنا روايتان فيهما تفصيل وليس فيهما غسل القدمين، ورواية ثالثة محتملة. فإذا إن أخذناها على ظهرها قلنا يشرع غسل القدمين مرتين مع الوضوء وبعد الغسل، وإن أولناها أرجعناها إلى الروايات الأخرى وقلنا تحمل هذه على الرواية الأخرى حتى تجتمع جميع الروايات فيكون غسل القدمين في آخر الغسل. هذا في حديث ميمونة، يعني دل حديث ميمونة على أنه يتوضأ ويؤخر غسل القدمين بعد الغسل، وحديث عائشة على أنه يقدم غسل القدمين ولا يعيدهما بعد الوضوء، ورواية حديث عائشة أنه عادها هي التي فيها الشذوذ. على كل حال يكون الغسل على وجهين، هذه خلاصة أن الغسل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون على وجهين: الوجه الأول أنه يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل القدمين، ثم يفيض على رأسه ويغسل جسده ويخرج بدون غسل القدمين، غسل ما في البداية مع الوضوء، أو يتوضأ إذا وصل إلى الرأس غسله ثم غسل بدنه ثم غسل القدمين، يعني يؤخر غسل القدمين بعد الغسل. هذا إلا نحتاج يحمل على أنه إن احتاج غسل القدمين غسلهما، والأمر في هذا واسع، لكن هذا هو يعني طريقة الجمع بين الروايات. الأمر واسع، الأمر المهم يتوضأ ويغسل جسده، هذه صفة الغسل المستحب، يتوضأ ويغسل جسده، والمجزئ الاكتفاء بغسل الجسد. غسل القدمين
قبل غسل البدن سائر البدن،
نقدم غسل القدمين لو توضأ وضوءه للصلاة
مجد، لكن صرح ابن معاي لا انفرد بهذا التصريح انفراده لا يعتبر عليه سجود،
بس اللي جاء في رواية حديث ميمونة
ما في صريح انه غسل،
ورواية ابن معاوية وش الصراحة
مو بني غسل رجلين،
لا اللي يعرف انه غسل توضأ وضوءه للصلاة، هذه رواية مسلم، نفس الشيء توضأ وضوء للصلاة ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه، يعني ما في إنه توضأ وضوء للصلاة وغسل رجليه، يعني مثل روايات ميمون اللي عندنا هنا، مثل روايات ميمون رجعت مسلم نفس الشيء إنه توضأ وضوء للصلاة ثم غسل جسده ثم غسل رجليه، لكن الحافظ يريد أنه يبين أن روايات عائشة كلها ليس فيها ذكر غسل القدمين بعد الغسل إلا رواية أبي معاوية، لكن هذا ما يفيدنا بشيء ما دامنا جاء الوضوء كاملا في حديث ميمونة بغير طريقة أبي معاوية، معناه أن هذا ما يؤثر على الرواية، سواء جاءت عن ميمونة أو عن عائشة ما في فرق، المهم أنه ثبت هذا فلا فرق أن يثبت من طريقة عائشة أو ميمونة رضي الله عن الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الغسل: باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال رحمه الله: باب من بدأ بالحلال أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن الحنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
هذا الباب كما ذكر الحافظ رحمه الله قال: أشكلت هذه الترجمة على كثير من أهل العلم، اختلفت أقوالهم في ذلك، لكن الصواب في هذا أن المؤلف الباب من بدأ بالحلاب. الحلاب هو إناء يحلب به أو يحلب فيه قدر ما يسع حلب ناقة، هذا هو الحلاب، إناء يحلبون فيه الناقة، فهو إناء يضع فيه الماء ثم يغتسل فيه، هذا هو الصواب في تفسير الحلاب. منهم قال فسره بشيء آخر ونوع من الطيب وكذا وجعله بالجيم، لكن هذا غير صحيح، الصواب أن الحلاب معروف إناء يسع قدر حلب ناقة، بدأ بالحلاب يعني بدأ بالماء، أو الطيب عند الغسل يعني هل الطيب يسن عند الغسل أم لا، يعني يشير المؤلف إلى حديث خرجه وسيذكره بعد عدة أبواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه ثم طاف على النساء ثم اغتسل وأصبح محرما، فقول تطيب قول عائشة رضي الله عنها أنه تطيب ثم طاف على النساء ثم اغتسل، فهل هذا دليل على مشروعية الطيب قبل الغسل؟ نقول ليس فيه دليل على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام تطيب لأجل أن يطوف على نسائه، وهذا معقول العلة، تطيب من أجل أن تجد امرأته منه رائحة طيبة، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام طيبا مطيبا، ولكنه كان يحب الطيب، وإذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهو يحب أن يتزين ويتحسن لنسائه لما لهن عليه من الحق. فهذا يقال إنه وإن كان قبل الغسل لكن من أجل معاشرة النساء. أما يستدل بهذا الحديث حديث عائشة أنه يشرع أن يتطيب قبل الغسل، هذا الذي أشكل كريم العلم، قال أنه لا وجه للبدء بالطيب قبل الغسل، ما له فائدة، لأنه إذا تطيب ثم اغتسل ذهب الطيب مع الماء أو أكثره ولم ينتفع به، والمناسب أن يغتسل أولا ثم يتطيب ثانيا. فالخلاصة أن ما بوّب به المؤلف رحمه الله ليس على ظاهره وليس على وجهه، قال أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل الغسل، هذا واحد. ثانيا أنه ما جاء في حديث عائشة كما تقدم يوجه بأنه تطيب لمعاشرة نسائه ثم اغتسل.
قال رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلها فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
المضمضة والاستنشاق في الجنابة، يعني هل تجب المضمضة والاستنشاق أم لا؟ مرت معنا في الدرس الماضي أن المسألة فيها خلاف وأن الأحوط أن لا يدعها، وظواهر الحديث ظواهر الأحاديث كما تقدم ليس فيها دليل على الوجوب، وهذا فعل مجرد فلا يدل على الوجوب. فإن قال قائل هذا فعل مجرد لكنه تفسير للأمر، هذا تفسير الأمر، وإذا كان الفعل تفسيرا للأمر صار على الوجوب لأنه يفسر ذلك الأمر، فيكون الأمر الذي ورد على هذا الوجه. يقول صحيح هذه القاعدة معروفة، ولكن عارضه معارض، هذا الفعل عرضه معارض، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حينما أمر من أمر بالغسل لم يأمرهم بالمضمضة والاستنشاق، ولو كانت واجبة لأمرهم بها، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال خذ هذا فافرغه عليك، وهو مظنة الجهل، لأن هذا الرجل لم يصلي، كان جنبا فلم يصلي، كان يجهل أن التيمم يجزئ، فبقي الناس يصلون وجلس ما يصلي مع الناس. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال لا يا رسول الله إلا أني جنب. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، علمه أنه يشرع التيمم، فتيمم وصلى. فلما حضر الماء أعطاه إناء فيه ماء وقال خذ هذا فأفرغه عليك. فإن قال قائل لم يأمره بالمضمضة والاستنشاق بناء على أنه إيش؟ أنه يعرفها، أنه يعرف صفة الغسل، فأمره بالغسل مجبلا بناء على ما يعرف. فيقال الأصل عدم العلم، لا سيما أن هذا مظنة الجهل، لعله حديث عهد الإسلام وكذا، لأنه جهل هذا الحكم على وضوحه وظهوره، وهو أنه يجزئ التيمم عن الغسل عند فقد الماء. فالرجل هذا يعني يظهر من حاله أنه حديث عهد الإسلام وكذا ليس من أهل العلم، ومع ذلك لم يمر بالمضمضة والاستنشاق. كذلك هذا حديث أسماء بن شكل قال تأخذ إحنا كنا ماءها فتطهر فتحسن الطهور، أو قال تبلغ الطهور ثم تفيض على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء، هكذا أمرها، ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق. تطهر فتحسن الطهور في خلاف، لكن الصواب في تفسيره أن المراد به الاستنجاء، تطهر فتحسن الطهور أي تستنجي ثم تصب على رأس الماء تدلكه حتى تبلغ شؤون رأس عظام الرأس ثم تفيض عليها الماء، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، ولم يقل توضئي، ما أمر بالقول تطهر فتحسن الطهور تستنجي ثم تغسل رأسها وجسدها ولم يعمرها بالمضمضة والاستنشاق. كذلك الحديث في صحيح مسلم. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسها فأنقضه للجنابة. قال: لا، يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق. فدل هذا على أنه ليس بواجب، لكن لا شك أن الاحتياط أن يتمضمض ويستنشق، هذا أحوط بلا شك. ومن ذهب إلى المتروك تقدم وجه الاستدلال، تذكرونه؟ ما هو وجه الاستدلال الذين يرون الوجوب؟ من يذكر؟ الفم والأنف في حكم الظاهر، عرفناه منين؟ من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في الوضوء والأمر بهما في الوضوء. والله تعالى أمر بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، الأمر بغسل الوجه. علمنا أن الأنف والفم من الوجه من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل ولا في حديث أنه ترك المضمضة والاستنشاق وأمر بهما أيضا، فعلم أنهما من الوجه الذي يجب غسله. والوجه يجب غسله في الغسل، يجب غسل جميع البدن ومنه الوجه، فإذا لا يتم غسل الوجه إلا بالمضمضة والاستنشاق، وأنت أيها الجنب مأمور بغسل جميع البدن، فلا يتم لك ذلك إلا بغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق. هذا الآن استدلال فيه قوة لا شك، ما دام الأدلة متكافئة وفيها قوة فقال الاحتياط عدم ترك المضمضة والاستنشاق، ويؤمر بها الإنسان يحث عليها. لكن فائدة معرفة الخلاف أن من لم يتمضمض ويستنشق فإننا لا نأمره بالإعادة، صلاتك صحيحة ولكن احرص عليهما فيما يستقبل. حديث هذا من حديث ميمونة: فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، أفرغ بيمينه على يساره
ثم غسل فرجه،
غسل أيوه.
أصل أنه يغسل فرجه ثم يغسل يديه،
لا هو غسل يديه، الظاهر العلم غسل يديه من أجل أن يدخلهما في الإناء. غسل يديه أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، غسل كفيه من أجل أن يستعمل الماء، ثم بعد ذلك غسل كفه بعد الاستنجاء الثاني.
قال رحمه الله:
باب مسح
اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن أبي عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
هذا على سبيل الاستحباب والكمال، غسل اليدين، اليد اليسرى دلكها بالتراب أو بالحائط، هذا على سبيل الكمال والاستحباب، وإلا لو لم يفعل فغسله صحيح. المقصود أنه يغسل جميع البدن، لكن لا شك أن من استنجى فإنه يسن له أن يغسل يده من أثر المني أو من أثر الغائط أو كذا، يغسلها بما ينظفها إما بالصابون ونحوه من المنظفات، إذا لم يكن عنده شيء من المنظفات فإنه يضرب بها الأرض ويدلكها دلكا شديدا حتى يذهب ما علق بها، هذا على سبيل الكمال.
قال ثم غسلها ثم دلك بها ثم غسلها، يعني يده
دلك بها الحال ثم غسلها، دلك لأجل تذهب مثلا كان في رائحة أو كذا شيء، دلكها ثم غسلها،
يعني غسل اليدين قبل ذلك.
إيه هذا الظاهر، غسل الكفين ثم استنجى ثم غسلها غسل الكفين بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها.
قال رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
هذه المسألة مرت معنا، خلاصتها أن الماء المستعمل في طهارة واجبة الجنابة الحدث الأكبر والأصغر، الماء المستعمل هذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هذه كالمراجعة لأنه مرت معنا، القول الأول إيش؟ أنه نجس، والثاني أنه طاهر غير مطهر، والثالث أنه طهور طاهر مطهر. هذه ثلاثة أقوال. مؤلف هنا واضح في الباب أنه يرد على من قال بنجاسته، قال: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ يعني هل يدخلها، وإذا أدخلها ماذا يحصل للماء؟ هل يكون طاهر غير مطهر؟ هل يكون نجسا؟ هل يبقى على طهوريته؟ قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. هذا الآن وش يفيد؟ يفيد أنه ليس بنجس الواضح، ودعمه بقول: ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة. بما ينتظح إذا اغتسل من الجنابة ونزل ماء وصاب ثيابه مثلا لم ير به بأسا، لأنه لا يضر ولا ينجس، هذا دليل على الطهارة. فما ذكره من الأحاديث يرجح أي الأقوال؟ أنه طاهر غير مطهر كذا ولا طهور؟ وجه ذلك إيش وجه الاستدلال؟ أنه يدخل يده قبل تمام الغسل. طيب إدخال اليد ولو غسل اليد، قد يقول قال أنه غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، مع أنه هنا ذكر أن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدخلون أيديهم قبل الغسل. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. الصريح بأنه لم يغسلها، لكن حتى لو فرضنا أنه غسلها خارج الإناء، هل ارتفعت الجنابة أم لا؟ فإن قال ارتفعت الجنابة عن اليد، وقال به بعض العلم، لكن نقول هذا قول ضعيف ولا يسلم، لأن الجنابة وصف وليست نجاسة خبث تزول عن العضو إذا غسل مع بقائها عن عضو آخر. صحيح النجاسة كان في نجاسة في موضع ثاني وثالث، إذا غسل الأول طهر تبقى النجاسة في الثاني والثالث، النجاسة عينية نجاسة خبث، لكن الحدث وصف. فلو توضأ إلا قدمه اليسرى أو جزء من القدم هل يرتفع الحدث؟ لا. كذلك لو اغتسل وبقي جزء من البدن فإن الحدث باقي ولا ينفعه الغسل الأول، ما يرتفع حدثه مع بقاء جزء من البدن. إذا نقول حتى لو غسل الكفين قبل الإدخال في الإناء ثم أدخلها في الإناء فالجنابة باقية، فلو كان الماء يتأثر لصار الماء هنا مستعملا ولم يجزئ أن يغتسل فيه أو يغتسل منه. المقصود أنه أنهم أدخلوا أيديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل يده في الإناء مع عائشة يغترفان منه جميعا، وذكر أثار عن الصحابة لأنها أصرح، يدخل يده قبل الوضوء قبل أن يغسلها، ولم يغسلها ثم توضأ، هذا صريح أنه أدخلها ابتداء. فكل هذا يدل على أنه لا يؤثر في الماء، لا يفقده الطهورية، ومن باب أولى أنه لا ينجسه، هذا هو قول الصواب، ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. طيب لو قام من الليل وقال قائل حتى لو قام من الليل وغمس يده، لأنه منهي عن غمسها نوم الليل آكل، فالجواب يقول حتى لو قام من الليل، حتى لو قام من الليل. طيب ما فائدة النهي؟ قد يقول قال ما فائدة، إذا قام أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. لو قال قائل إذا ما فائدة النهي؟ إذا قلنا إن الماء طهور ولا يتأثر، إذا ما فائدة النهي؟ هذا هو باب الاحتياط، الاحتياط شيء وتنجيس الماء شيء آخر، ولا يلزم هذا من هذا، كونه يؤمر به احتياطا مع عدم تيقن النجاسة نقول هذا أمر للاحتياط فلا يلزم منه تنجيس الماء، لأن الأصل الطهارة فلا يحكم بالنجاسة إلا إذا تيقنت، وهنا ما في يقين، إذا نبقى على الأصل حتى ولو أدخل يدهم. ومن العلماء من قال إنه لعله عبث به الشيطان مثلا، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما يلزم النجاسة، قد يكون لإزالة مثلا الشياطين ونحو ذلك، أنه جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وليس المقصود إزالة نجاسة على الخياشيم. وأيضا قد يكون تكون الحكمة أن الشيطان يعبث بيده، فلا يلزم إذن أن المقصود أو أن العلة هي النجاسة. ومنهم من قال العلة تعبدية، العلة تعبدية، أيضا نقول حتى لو قام من نوم الليل وأدخل يده في الإناء فالماء يبقى طهورا، يأثم بذلك والماء يبقى طهور.
قال رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا
لأن مقصود الماء الجف الماء يعني الماء يجف.
باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن ثاني بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنهم وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده في الأرض ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
هذه المسألة وهي مسألة الموالاة في الغسل وفي الوضوء، المشهور عند جمهور أهل العلم أن الموالاة لا تجب في الغسل، وذكر في المغني أن الإمام أحمد سئل رحمه الله عن رجل اغتسل فلما خرج قال اغتسل ولم يغسل ما تحت الخاتم، فقال يغسله، قال الإمام أحمد رحمه الله يغسله، فقال له السائل وإن جف الماء يعني بعد الغسل، قال وإن جف الماء فإن الغسل ليس كالوضوء، الوضوء محدود. فأخذ من هذا أنه رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله لا يرى وجوب الموالاة في الغسل، وذكر الحافظ أنه قول جمهور أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى الموالاة وجوب الموالاة. فعلى كل حال مسألة ليس فيها دليل واضح على عدم وجوب الموالاة، لكن قالوا أنه مأمور بالغسل، المسلم مأمور بغسل بدنه، فإذا غسل أو على أي وجه حصل المقصود، ولا يجب فيه ترتيب، هذا واضح أن الترتيب لا يجب لأنه عضو واحد. الله تعالى أمر بالتطهر والغسل فهو عضو واحد، قال لذاك الرجل أفرغه عليك، فالبدن عضو واحد بخلاف الوضوء. الوضوء أعضاء، الوجه واليدان والقدمان مسح الرأس، فأعضاء لابد فيها من الترتيب، أما الغسل فهو شيء واحد. فالمقصود أن كثير من أهل العلم ذهب إلى أنه لا تجب الموالاة، لكن الأحوط للمسلم أن يوالي بين في الغسل، وأن لا يتعمد التفريق. إذا اغتسل يغتسل كاملا ويمشي، لكن لو فرضنا أنه بعد الغسل بفترة، بعد الغسل بمثل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر وأقل، نظر في قدمه أو في شيء من بدنه وجد بقعة، هنا نقول لا تعد، اغسل هذه البقعة والحمد لله. هذا مسألة فيها خلاف قوي، وجمهور أهل العلم يرون عدم وجوب الموالاة، أقول الحمد لله أغسل هذه البقعة وانتهى الأمر. لكن كون يتعمد، مثلا تأتي امرأة تقول أنا الناس تغتسل، أو رجل له شعر كثير يقول والله يشق عليه غسل الشعر قبل النوم، يخشى من البرد ونحو ذلك، فيغسل بدنه ويترك الرأس، وإذا قام لصلاة الفجر غسل رأسه فقط، هذا يعني يندر من يفعل هذا، لكن قد يوجد، فيقال لا تتعمد هذا. هذا مسألة فيها خلاف، ليس فيه دليل واضح على عدم الوجوب، فلا تتعمد هذا. فرق بين تعمد هذا وبين كونه ينسى بقعة ثم يغسلها. هنا يعني الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس فيه دليل على جواز تفريق الوضوء، أنه ذكر تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. هل في دليل؟ هذا أثر ابن عمر صحيح، لكن المؤلف قال ويذكر، قال الحافظ لعله ذكر بصيغة التمريض لأنه لم يسقه بلفظه. يقول جرت عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يسق الأثر بلفظه يأتي بصيغة التمريض، فلا يدل على ضعفه، لكن لأنه لم يسقه بلفظه. وإلا الأثر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ في السوق ثم ذهب فلم يغسل قدميه، فذهب إلى المسجد فغسلهما عند المسجد بعدما جف وضوءه، يعني نشف الماء. هل هذا فيه دليل على جواز أو عدم الموالاة في الوضوء؟ الجواب لا. أولا أنه فعل صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه فرق أعضاء الوضوء، وقال للذي وجد في أو رأى في قدمه بقعة لم يفسدها الماء ماذا قال له؟ أمره بإعادة الوضوء، ما قال له اغسل تلك البقعة. هذا دليل، رواه أبو داود بسند صحيح أنه قال أمره يعيد الوضوء والصلاة. فلو كانت الموالاة غير واجبة لأمر بغسل بقعة فقط، كان أمره بإعادة الوضوء. هذا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء. ففعل ابن عمر أولا أنه معارض بالدليل المرفوع، هذا واحد. الأمر الثاني أنه محتمل أن المسجد قريب من السوق وأن الفصل لم يطل، فيكون فيه دليل على أي شيء؟ على أن الفصل لا يقدر بالجفاف وإنما يقدر بالعرف، لأنه قد يقال أنه توضى في السوق مع وجود الشمس والهواء الحار فنشف الوضوء قريبا، الوقت قصير، لكن وجود الحر الشمس والهواء الحار نشف بأقل من دقيقتين أو قريب من هذا أو ثلاث حتى وصل للمسجد. فهذا دليل على أن التفريق لا يضبط بالجفاف، واشتهر عند الفقهاء أنهم يضبطونه بالجفاف، والموالاة أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، وربطوه بالجفاف. والصواب أنه لا يربط الجفاف كما مر معنا، وأن الجفاف لا ينضبط، قد يجف العضو سريعا بسبب الحر والهواء الحار، وقد يتأخر الجفاف إذا كان يتوضأ في الشتاء وليس فيه الشمس وليس فيه هواء، فالجفاف لا يضبط، فيرجع فيه إلى العرف. التأخر اليسير هذا ما يضبط، لكن طال الفصل عرفا فإنه يعيد. يعني لو قال قائل هذا الذي ساق المؤلفون الحديث، ما هو وجه الاستدلال منه؟ مش وجه الاستدلال في الحديث تأخير غسل القدمين، نعم هذا وجه الاستدلال، لكن هذا ما في دليل في الحقيقة. إذا تأملت الحديث لم تجد فيه دليلا على جواز تفريق الوضوء وعدم وجوب الموالاة. كيف ذلك؟ أولا لأن الفصل غير طويل، النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه وغسل بدنه ثم غسل رجليه. غسل البدن لا يستغرق أكثر من دقيقة أو قريب من ذلك، دقيقة أو دقيقتين أو أقل، فالفصل يسير جدا. هذا واحد. الأمر الثاني أن المقام مقام غسل وليس وضوء، فرق بين الغسل والوضوء. فالوضوء في الغسل مستحب وليس لرفع الحدث الأصغر، فليس هو الوضوء المعروف. ولذلك لو لم يتوضأ أصلا، لارتفع الحدث وجاز لهم يصلي بمجرد تعميم البدن بالماء، فليس هو الوضوء المعروف الذي هو لرفع الحدث الأصغر، لا هذا وضوء داخل الغسل، والعلماء حملوه على الاستحباب من أصله. فإذا كان وضوءا مستحبا لا يضر لو تركه من أصله، فكيف إذا فرقه؟ فليس فيه دليل على جواز تفريق الوضوء. وأما الغسل فإن الغسل لم يتفرق أصلا، بالنسبة للغسل لم يتفرق أصلا، لأنه شرع في الغسل حتى انتهى، كونه قدم هذه الأعضاء وغسل البدن فكله عمل واحد، ليس فيه تفريق أصلا. لكن لعل المؤلف ذكر الغسل مع الوضوء، يعني كان يستدل بأنه إذا جاز التفريق في الوضوء وهو عمل قليل فجواز التفريق في الغسل من باب أولى، لذلك ذكر الغسل والوضوء. لكن على كل حال الحديث ليس في دليل لا على هذا ولا على هذا، لكن يستأنس بأنه قول جمهور أهل العلم، وقالوا لأنه مأمور بالغسل بغسل البدن ولم يؤمر به، فيحصل المقصود بأي غسل سواء توالى أو تفرغ. على كل حال ما في دليل واضح في الصلاة.
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
يعني هذا بيان السنة أنه لا يستنجي باليمين، إنما يصب بيمينه على شماله ويغسل فرجه بيده اليسرى، وهذا على سبيل الكمال، وإلا لو غسل فرجه باليمين فليس بآثم وليس بحرام، لكن هذا على سبيل الاستحباب والتنزه.
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. حدثنا محمد بن بشار
قال الحاول بالخاف ينضح ولا ينضح
ينضح ثم يصبح محرما ينضح طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس رضي الله عنه أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي عليه الصلاة والسلام قوة 30. وقال سعيد عن قتادة أن أنس وقال سعيد عن قتادة إن أنس رضي الله عنه حدثهم 9 نسوة.
هنا يقول من فرح الباب إذا جامع ثم عاد ودار ومن دار على النساء في غسل واحد. هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى أنه يجوز أن يدور على نسائه بغسل واحد وإلا لا يغتسل بعد كل جماع. ومسألة ثانية يجوز أن يدور على نسائه ولو في يوم, وأكيد سيكون في يوم واحدة منهن. أما المسألة الأولى فالحديث واضح أنه عليه الصلاة والسلام كان يدور بغسل واحد, يعني يجامع هذه ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخرهن ثم يغتسل مرة واحدة ويكفي عن رفع جميع تلك الأحداث, مثل الحدث الأصغر إذا أحدث بنوم وبول وغائط ومس ذكر ونحو ذلك توضأ وضوءا واحدا فارتفع الحدث, ولا يشترط أن ينوي أنه عن كذا وعن كذا وعن كذا, يكفي رفع الحدث, ينوي رفع الحدث فيرتفع. والغسل بين هذه يعني بين جماع لنسائه كل مرة على سبيل الاستحباب, أنه جاء من حديث أبي رافع عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عند كل واحدة, فقال أبو رافع قلت يا رسول الله أفلا جعلته غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب. فهذا يدل على الاستحباب, فعله مرة لأنه أفضل وتركه مرة فدل على أنه مستحب. فإن لم يغتسل يستحب له الوضوء لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود, إذا أتى أحدكم أهله فليتوضأ. هذا الأمر ليس للوجوب بدليل زيادة الحاكم فإنه أنشط للعود, هذا يدل على الاستحباب, يعني ذكر العلة من أجل النشاط وليس على سبيل الوجوب. فإذا من جامع امرأته وأراد أن يعود لنفس المرأة أو عنده زوجة ثانية فالسنة أن يتوضأ أو يغتسل, فإن عاد من غير وضوء ولا غسل فلا حرج عليه. قالوا ذكرت لعائشة يعني كلام ابن عمر رضي الله عنه, وكان يقول لأن أتضمخ بالقطران أحب إلي من أتضمخ بالطيب, كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز المحرم أن يحرم عليه أثر الطيب, فأنكرت عائشة عليه وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم ورأسه ينضخ وينضح متقارب, لكن قالوا النضح بالماء ما يسيل والنضخ لما يغلب. قال تعالى فيها عينان فيهما عينان الضاختان, أي ينضخ الماء يخرج, الظاهر أنه المعنى متقارب سواء كان غليظا أو كان سائلا خفيفا كالماء, فالمعنى متقارب. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرد بعضهم على بعض بالدليل, فيجب على من عنده علم أن يصحح لمن خالف السنة, ويجب على من خالف السنة وخفيت عليه ثم بين له أن يقبل وأن يرجع, وهذا ليس فيه غضاضة عليه, الحكمة ضالة في المؤمن, فقد يجتهد الإنسان ولا يصيب فيأتي من يصحح له ويخبره بالسنة, فيجب على المخبر أن يقبل وأن يتواضع للحق وأن لا يأنف, وهذا خير له وأرفع لدرجته أن يقبل ويتراجع ويظهر القبول والتراجع. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. لكن أيضا فيه أدب الرد, إن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن, ما عنفت عليه وقالت إنه ضل وإنه كذا وإنه كذا, لا، وهذا هو اللائق بمن أراد أن يصحح ويبين لأخيه إذا أخطأ، لا سيما إذا عرف منه الصدق وتحري الحق لكنه خفي عليه الدليل واجتهد وأخطأ، فلا يستحق التعنيف، لا يستحق التعنيف، وإنما يبين له بيسر وسهولة وبلطف ويعذر، بخلاف من تعمد مخالفة السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتدون عليه كما فعل ابن عمر مع ابنه بلال، فسبه سبا شديدا لما قال له حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لا نمنعهم، قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لا نمنعهم، وفي رواية أنه ضربه في صدره، فهذا في حق من تعمد مخالفة السنة، أما من اجتهد وأخطأ ويعرف منه تحري الصواب والحق فإنه يبين له بيسر وسهولة ويعذر، يرحم الله أبا عبد الرحمن. حديث ثاني أنه كان يدور عن نساء في الساعة الواحدة، لم يذكر أنه بغسل واحد، لكن جاء في بعض الروايات أنه بغسل واحد، لكن المؤلف هذه عادته أنه يأتي بتبويب يذكر الباب، وليس في الحديث ما يطابق الباب، لكنه في رواية أخرى عنده نفس المصنف، لكنه يفعل ذلك من أجل أن يبحث الطالب وأن يتحرى ويتشوق لمعرفة الرواية هذه فيضبط ولا ينسى، الباب الحفظ وتحريك الهمة، لأنه إذا وجد أن الترجمة لا تطابق سأل، ثار عنده سؤال كيف استدل بهذا الحديث لا يطابق الترجمة، فيسأل ويبحث حتى يعرف الرواية الثانية فيضبطها، أن الإنسان إذا تشوق لمعرفة الشيء وبحث عنه في الغالب أنه لا ينساه، بخلاف ما إذا جاءه بسهولة فإنه قد ينساه. وإلا جاء في بعض الروايات أنه يطوف على نساء في الساعة الواحدة بغسل واحد، هذا هو الشاهد، بغسل واحد يعني يغتسل مرة واحدة. وقوله عنده 11 هذا أحسن جمع وتوجيه له، أنه جمع أنه في هذه الرواية جمع معهن الجاريتين مارية وريحانة، النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة وعنده أمتان، فأدخله مع النساء تغليبا، يطوف على نسائه وعنده 11 يعني أدخلها مع النساء تغليبا، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام عنده 9 اجتمع عنده أكثر ما اجتمع عنده 9 وجاريتان، إذن لا إشكال أنه من قال 11 أدخل الجاريتين، ومن قال 9 اقتصر على النساء الزوجات. وقال أو كان يطيق، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، يدل على كمال القوة عليه الصلاة والسلام وتمام رجولته وذكوريته، أعطاه الله تعالى هذه القوة ويسر له ورخص له جل وعلا أن يتزوج ما شاء بدون عدد، وقصر المؤمنين على 4 لما عند النبي عليه الصلاة والسلام من القوة على الجماع، وإلا ولا شك أنه أحد الناس لا يطيق أن يجامع 11 امرأة في ساعة واحدة، هذا ما يطيق أحد الناس، وذلك سأل السائل متعجبا أو يطيق ذلك يجامع 11 مرة في ساعة واحدة، يعني مو مقصود الساعة الزمنية المعروفة، في وقت واحد يعني ما يتأخر، يجامع هذه ثم الثانية ثم الثالثة متواصل 11 امرأة تطوف عليهن في وقت واحد، لا شك أن هذا لا يطيق أحد الناس. قال نس كنا نتحدث يعني من خلال ما رأينا من قوته عليه الصلاة والسلام أنه أعطي قوة 30، منهم قال أي في الجماع يعني حصره بالجماع وليس في حمل الأثقال وغير ذلك من الأمور، إنما هو في الجماع فقط، وهذا محتمل، هذا محتمل أنه في الجماع فقط، أو أنه محتمل في قوة البدن عموما في المصارعة أو في حمل أثقال أو نحو ذلك، فالحديث محتمل، لكن من جعله في الجماع نظرا إلى القرينة، قرينة السياق، لأن السائل سأل عن أمر يتعلق بالجماع فذكر له أنه أعطي قوة 30 أي فيما سألت عنه وهو ما يتعلق بالجماع. المسألة الثانية، هل يجوز إنسان أن يدور على جميع نساء إذا كان عنده أكثر من امرأة في ساعة واحدة هذا استشكله بعض أهل العلم وقالوا إنه إذا كان عنده أكثر امرأة فكل واحدة لها يوم وليلة فلا يجوز أن يجامع الثانية في يوم الأولى. ولذلك لما جاء في صحيح مسلم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة كان اليوم يوم عائشة رضي الله عنها وجاءت زينب عند عائشة لأنه كنا يجتمعنا في بعد صلاة المغرب في بيت التي هو عندها فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب يظنها عائشة فقالت هذه زينب تعني نفسها فكف يده. ويقول أنس وكان يدور على النساء بعد العصر يدنو منهن من غير مسيس يعني أنه لا يجامع إلا من هو من هي ما يجامع صاحبة اليوم. فأشكل عليهم كيف يدور على النساء يجامعهن في يوم إحداهم. أقرب الأجوبة في هذا أنه إذا جعل يوما يدور فيه على نسائه كلهن جاز له ذلك لأنه يعني يحصل العدل. مثلا يجعل يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر يدور عليهن مثلا عنده اثنتان أو ثلاث أو أربع في يوم هذه الأولى يدور عليهن ثم في يوم الثانية يدور عليهن ثم في يوم الثالثة يدور عليهن. حصل العدل ولا لا؟ حصل العدل لأنه في يوم الأولى جامع الثانية في يوم الأولى جامع الثانية وعكس في يوم الثانية جامع الأولى. فيقولون إذا جعل يوما ضبط المسألة وجعل يوما وليس بشرط أن يوم معين لكنه يخلي إذا جامع مثلا الثلاث واحد عنده ثلاث إذا جامع الثلاث في يوم الأولى مثلا يكون يجب عليه أن يقضي يجامع الثلاث في يوم الثانية حتى يعدل مع الأولى ثم يجامع الثلاث في يوم الثالثة وليس بشرط أن يكون يوم معين أنه يوم الأول يوم يأتي للثانية أو ثاني يوم أو ثالث يوم لأن الجماع لا ينضبط قد يعني يجد الرغبة في هذا اليوم وقد لا يجدها فليس بلازم أن يجامعها في أول يوم يأتي للثانية أو ثاني يوم أو ثالث يوم لا لكنه إذا جامع في يوم الأولى عليه دين لابد أن يقضي لابد أن يقضي جامعها الأولى في يوم الثانية لكن متى على حسب رغبته. لكن يعرف أنه الآن مدام أتى الثلاث في يوم رقم واحد يجب عليه أن يأتي الثلاث في يوم رقم اثنين ولو طالت المدة أو قصرت ثم يجب عليه أيضا أن يجامع الثلاث في يوم رقم ثلاثة ولو طالت المدة لأنه لا يمكن أن ينضبط الأمر أنه في يوم هذا أول يوم هذا أو ثاني أو يحدد يوم مثلا السبت يوم الأحد يوم الاثنين هذا ما ينضبط لكنه إذا فعل قضى فيكون حصل العدل بينهم. ومنهم الوجه هذا يعني منهم من قال هكذا وجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ومنهم من قال إنه لعله قدم من سفر يفعل إذا قدم من سفر فلم تبدأ القسمة فيجامع الجميع ثم يبدأ يقسم. ومنهم من قال إنه لا يجب عليه القسم أصلا لقوله تعالى ترجي منهن من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فالقسم ليس واجبا عليه لكنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام كرما منه وليس على سبيل الوجوب. لكنه على كل حال كان عليه الصلاة والسلام يعدل حتى لو قلنا القسم ليس بواجب لكنه لم يكن يخل به مراعاة لخواطرهن وتطيبا لقلوبهن فلم يكن يخل بالقسمة. ولذلك لما مرض واحتاج أن يمر في بيت عائشة استأذن نساءه تطيبا لقلوبهن. فأحسن الأقوال هو الأول أنه يجوز بشرط القضاء ليحصل العدل. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. هذا الخلي سيأتي في باب مستقل له باب مستقل. وخلاصة القول أنه مخير أن الأمر أنه مخير إن تنشف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. أن الاتيان بالمنديل هذا دليل أنه كان من عادته فلذلك أحضرت المنديل فرده لعله لسبب أو لآخر يمكن المنديل ما كان نظيفا أو كذا أو كذا لسبب معين. فيعني الخلاصة أنه التنشيف من الأمور العادية إن تنشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج لا يقال الأفضل تنشيف ولا عدم التنشيف هذا هو الصحيح يعني مسلم. هذا ظاهر النصوص أنه ليس واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله تعالى ترجي من تشاء منهن، ترجي أن تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء أي تضم، فإن شاء أخر هذه وإن شاء ضم هذه فلا جناح عليه في ذلك، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أما غيره فالعدل واجب عليه.